كان آخر ما قرأنا في السنن أو في الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهينا من هذا الباب. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي في آخر الكتاب عند الحديث رقم 370 وبعدها نحو هذا الباب، باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباب رقم 53، وهو أوسع من هذا الباب، والذي فيه ذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحال وضيق العيش. وفي هذا الباب ذكر حديثين، حديثا وآخر مرسل، أثر عن أبي هريرة وآخر مرسل، وليس فيها ذكر شيء من عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحديث المرسل الثاني في ذلك. وأما الحديث الأول حديث أبي هريرة في ذكر ما كان عليه أبو هريرة، ولكن قال العلماء والشراح شراح الشمائل إن هذا الباب في ذكر ما كان عليه أصحابه، وذاك الباب في ذكر ما كان عليه هو، وذكر ما كان عليه أصحابه يفيد ما كان عليه هو، فإن أصحابه رضي الله عنهم يكونون على حاله الذي هو عليه. وبعضهم قال ليس بمناسب هذا الباب، لأنه سيأتي بعد باب ما جاء في خف رسول الله، الباب لو اللباس رسول الله، هذا الباب في خف رسول الله. في بعض النسخ غير موجود هذا الباب، لكن نقرأه، هو موجود في كثير من النسخ، وفي بعضها غير موجود، وبعضهم أبدأ أنه ليس بمناسب، قال ليس بمناسب وضعه في سياق اللباس، انتهى من اللباس ثم ذكر الخف ثم ذكر النعل، نعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الخاتم، فغير مناسب أن يذكر عيشة وهو في أثناء الكلام على لباسه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي، قتيبة بن سعيد ابن جميل أبو رجاء، قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل إمام من أئمة السنة والحديث، عن أيوب ابن أبي تميم السختياني، عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان. الثوب الممشق هو المصبوغ بالمشق، والمشق هو صبغ أحمر، قال: وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخن بخن، كلمة تعجب، تعجب من حاله، ويخاطب نفسه أبو هريرة، فقال: بخن بخن، يتمخط أبو هريرة في الكتان. لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي. فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون، ما هو إلا الجوع. والحديث صحيح البخاري. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد فقط. قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي صدوق وكان شيعيا. ماذا تعرف عنه؟ ها، هو الذي تأثر به عبد الرزاق ابن همام الصنعاني وأدخل عليه شيئا من التشيع. ذكر الذهبي عنه أنه سئل، قيل له هل حقا تسب أبا بكر وعمر؟ قال أما السب فلا، ولكن بغضا ما شئت. وهذا والعياذ بالله درجة خطيرة يبغض الشيخين. عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ظفر. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الظفر؟ قال أن يتناول مع الناس. هذا معضل، مالك بن دينار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد، ربما اثنان أو ثلاثة، فهو معضل. ولكن قد صح بمعنى سيأتي معنا في الشمائل برقم 77 و300 في الباب المشار إليه. سيأتي عن أنس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ظفر. قال عبد الله دارمي قال بعضهم الظفر هو كثرة الأيدي، وإسناده صحيح. لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ظفر. وقد فسر الظفر بما فسر هنا أنه كثرة الأيدي وأن يتناول مع الناس، أي لم يأكل وحده من خبز ولحم حتى شبع، لكن إن تيسر خبز ولحم يكون مع غيره وفي أيدي كثيرة. وفسر الظفر بالضيق وعدم السعة والشدة، أي إلا على ضفف، أي إلا على ضيق وشدة. والشاهد من الحديثين، الحديث الأول ضيق الحال الذي كان عليه أبو هريرة رضي الله عنه، كان يخر مغشيا عليه ويصرع من الجوع. وهذا يفيد كما تقدم ضيق الحال الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لو كانت له سعة لواسى أصحابه ولما تركهم بهذا الحال، فيوافق ما بوب عليه باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني صح بمعنى، وهو دليل في ضيق الحال الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يجتمع عنده خبز ولحم في غداء أو عشاء إلا على ظفر أو كثرة أيدي. وفي الحديث الأول يستفيد طالب العلم فائدة أنه يصبر على العلم، وإن نقصه شيء من الدنيا. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يصرع من الجوع حتى يظن الأعراب أنه مجنون، ويأتي يضع رجله على عنقه وليس به جنون، ما به إلا الجوع رضي الله عنه. وأبو هريرة هو حافظ الصحابة الذي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 5000 حديث، ومع ذلك لم يدم عليه هذا الضيق، بل صار أميرا، صار أبو هريرة أمير على المدينة وأمر على غير المدينة، وجعل ينتخط بالمنديل، فعجب من نفسه وقال بخن بخن أبو هريرة ينتخط بالمنديل وقد كان لا يجد ما يأكله. فطالب العلم يصبر على العلم وإن قصر به الحال، وهي دنيا، ووالله إنك تجد في كثير من الأماكن ربما النعمة سابقة، ولكن العلم قليل، تجد الأطعمة متوفرة والأشربة والمساكن الفاخرة والإمكانيات متيسرة في كثير من الشؤون، ويضعف العلم، يقل العلم. وإذا كان الصبر على ما عليه الإنسان ربما من ضيق حال، ربما هذا يعينه على العلم. ترى أن المال يشغل الإنسان، يشغل الإنسان عن ما هو فيه، وربما أكسب قلبه طغيانا قسوة. وإذا قل المال بيده أولا يكتسب أنه لا ينشغل كثيرا، معروف الذي ليس في يده مال ليس بمشغول. ثانيا أنه أدعى إلى سكون القلب وخشوعه وتواضعه، وتأمل حاله، وأي الحالين يكون القلب فيه أسكن وأخشع؟ أهو الحال الذي تكون فيه مستغنيا والمال في يدك، أو الحال الذي تكون محتاجا فيه؟ فطالب العلم يصبر، وسيجعل الله سبحانه وتعالى له خيرا. الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم كان على ضيق حال وصبروا واستمروا فيما هم فيه، فتح الله عليه. عتبة بن غزوان خطب فقال: لقد رأيتنا ما لنا طعام إلا ورق الشجر، أي أنا وفلان وفلان، وعدد أناسا من الصحابة. قال: وما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على نصر من الأمصار. أي أن ضيق الحال وإن أصاب الإنسان لا يستمر. ومن أمثلة الناس من المحال دوام الحال، دوام الحال من المحال. فيستفيد طالب العلم من صبر أبي هريرة رضي الله عنه وهو حافظ الصحابة، يستفيد أنه يصبر على العلم وعلى تلقيه وإن قل ما في يده. أخ يقول: هل صحيح قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل وجهه في الوضوء بيدي جميعا، إنما الثابت بيد واحدة وهي اليمين؟ لا خطأ، بل غسله بيدي، إنما غرف كان في بعض الأحاديث أنه غرف بيمينه، أرخل يمينه في الثوب فغرف، وأما الغسل فغسل بكلتا يديه. أخ يقول: هل هذا القول صحيح معزية بعد شهرين مجددة كل الأحزان. هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. قد يستمر بعض الناس يحزن سنة يكون ضعيفا يحتاج إلى تعزية، أو لا إنسان أصيب المصيبة بعضهم يكون ضعيف، ربما يبقى الحزن في قلبه شهرين وثلاثة وخمسة وسنة، فيحتاج إلى تعزية وتسلية وتصبير ولو بعد شهرين. لكن هذا من باب الغالب، الغالب أن الذي يأتي يعزي بعد شهرين صحيح يجدد الحزن. يقول: ماذا تنصح بعض الإخوة الذين يريدون أن يدرسوا في المدارس ويتركوا طلب العلم؟ هذا استبدل نعمة الله. إذا كان يطلب العلم ثم يترك طلب العلم عمدا ويذهب يلتحق بعض المدارس التي لا علم فيها، هذا محروم. الذي هيأه الله تعالى لطلب العلم هيأه لخير كثير. والله أيها الإخوة أننا في نعمة لا يعلمها إلا الله، نحن في نعمة عظيمة جدا، فلنستغل هذه الفرصة. أظن في العالم الدولة الوحيدة التي هي يتلقى فيها العلم بمثل هذا الوجه وعلى سبيل حرية ونشاط وخروج ودخول في الدعوة إلى الله وفي اليمن، فنحن في نعمة عظيمة جدا. هذه المجالس لا تكاد تجدها. زارنا مرة أخ هو من هذه البلاد، له نحو 15 عاما في بلاد الإمارات، جاء قبل نحو سنة وهو هناك إمام مسجد، قال يصلي مع بعض الناس يخرجون، فجاء في الصباح وجد المسجد مليء بحلقات القرآن، فاتصل بواحد صاحبه قال: أنا اليوم عندي اكتشاف، أنا اكتشفت شيئا على وجه الأرض، اكتشفت حلقات قرآن ما زالت باقية. قال: لنا نحو 15 سنة ما نعرف حلقة قرآن. فنحن في نعمة، استغلوا هذه الفرصة، تجلس لإخوانك براحتك متى شئت، تتذاكر معهم، تفتح درسا عاما أو خاصا في العقيدة أو في الفقه أو في اللغة أو في التفسير. والله إن هناك علماء أجلاء ما وجدوا مثل هذه النعمة، فاستغلوا هذه الفرصة واعرفوا مقدار النعمة التي نحن فيها. لا تكاد تجد هذه الحلق والمذاكرات والمدارسات بشتى الفنون. بعض الأخوة الذين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يدرسون في الجامعة الإسلامية هم على خير وحريصون على العلم، قال بعضهم قال لنا نحو 3 سنوات، رغم أن المدينة من أحسن الأماكن في الدروس والعلماء متوافرون في المسجد النبوي والدروس قائمة، قال لكن لنا نحو 3 سنوات ننتظر درسا في اللغة أو درسا في مصطلح الحديث أو درسا في أصول الفقه ما وجدنا. يجد درسا إما في بعض الأحاديث بعض كتب الحديث التي هي مفيدة مما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، يجد دروسا في العقيدة في التفسير. وأما علوم الآلة فلا يكاد يجدها، وهو منتظرها سنين ولا يجدها. ونحن ولله الحمد ما تكاد تطلب فنا من الفنون إلا وتجده. استغل هذه الفرصة. واجتهدوا فيها، والله أعلم ماذا سيأتي من الأحداث. أخني يقول: أنا طالب علم في هذا المكان وأريد أن أكون غنيا وأمتلك الأموال، لكن والله إن نيتي من أجل أن أبني مركزا لأهل السنة وأنفق عليه. اطلب العلم وعلم أهل السنة، سيسر الله من ينفق عليهم غيره. فهذا باب ربما الشيطان يفتحه. ما أظن الشيطان يأتيك من أول يوم يقول لك اجمع المال واذهب اشرب به الخمور، ما يأتي يقول لك واذهب اجمع المال من أجل تكفل المساكين وتنفق على طلاب العلم وتعين تبني المساجد، فلا تصدق وساوس الشيطان، واطلب العلم وانفع إخوانك بالعلم. والله إن النفع بالعلم أعظم من النفع بالمال. ربما النفع بالمال يستطيع أي إنسان، وأما النفع بالعلم فما يستطيع إلا من اختاره الله سبحانه وتعالى. والذي يخرج من هذه الأماكن يعرف قدرها. أنت إذا خرجت من هذه الأماكن تعرف ما أنت فيه من النعمة. إذا رأيت الجهل فاشيا ورأيت المخالفات ورأيت بعد الناس عن العلم تعرف قدر النعمة التي أنت فيها. فاستغلوا هذه الفرصة واجتهدوا فيها، وما في داعي للتنقل والسفر من مكان إلى مكان. إن من الله عليك بطلب العلم في مكان اثبت فيه وستبرز إن شاء الله. وأما من مكان إلى مكان تكاد تنسجم في بعض الدروس أو مع بعض المدرسين ثم تسافر، وهكذا تكاد تنسجم في المكان الآخر ثم تسافر، هذا يضيع عليك الزمان ويقطع عليك الوقت. فأثبت في أماكن طلب العلم واجتهد فيها وأبشر بالخير. قال أخي يقول أن نريد درسا في التحفة، إن شاء الله ترتب الدروس. يقول إما يدرس الأخطار أو أبو الزبير، إن شاء الله أبو الزبير قد جاء ويرتب الدروس إلى يوم السبت. والأخوة الذين كانوا في دروسهم يواصلون، والذين ليس عندهم دروس تفتح دروس أخرى، والحمد لله قد حضر كثير من الأخوة، بقي بعض الأخوة سيحضر إن شاء الله في هذه اليومين، وتستمر الدروس وحلقات القرآن وكل ما كان من يوم السبت إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.